ومن أمثلة ذلك وأدلته قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فالمراد بالعبودية هنا إيش؟ عبودية الشرع، يعني الذين تعبدوا لشرع الله، وهذه خاصة بالمسلمين المنقادين لأمر الله. وهذه أيضا تنقسم إلى قسمين: قسم أخص من الآخر، فعبودية الرسالة والنبوة أخص من عموم عبودية الإسلام. فمثلا قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذه عبودية إيش؟ رسالة، فهي أخص من قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هذه أيضا عبودية خاصة خاصة في الحقيقة، يعني عبودية رسالة، فهي أخص من قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، من أي القسمين؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك. لا، ما في خاصة خاصة. طيب، إذا قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، إن جعلنا الاستثناء منقطعا فالعبودية عبودية الشرع خاصة، وإن جعلنا الاستثناء متصلا فهي عبودية القدر، فهي عبودية القدر. ولذلك اختلف العلماء فيها هل الاستثناء منقطع أو متصل. هذه الآية أيضا نظيرها: إلا عباد الله المخلصين، أي المؤمنين الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه. قال المؤلف: استثناء منقطع. والاستثناء المنقطع علامته أن يكون ما بعد إلا من غير جنس ما قبلها، أن يكون ما بعد إلا من غير جنس ما قبلها. والثانية أن تكون إلا بمعنى لكن، أن تكون إلا بمعنى لكن، ولهذا نسميه استثناء منقطعا، كأن ما بعدها انقطع عما قبلها. وعليه إذا كان الاستثناء منقطعا كما قال المؤلف، نقول إلا عباد الله المخلصين معناها إيش؟ لكن عباد الله المخلصين، لكن عباد الله المخلصين، يعني لم يصفوه بهذا الوصف. قال رحمه الله تعالى: استثناء منقطع، أي فإنهم ينزهون الله عما يصفوه هؤلاء. وذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء هنا متصل، متصل، فهو مستثنى من الواو في قوله سبحان الله عما يصفون، ويكون المعنى سبحان الله عما يصفه الناس كلهم إلا عباد الله المخلصين، يعني إلا ما يصفه به عباد الله المخلصون، فإنه متصف به. وهذا احتمال، هذا احتمال، لكن ظاهر السياق ما ذهب إليه المؤلف، وأن قوله سبحان الله عما يصفون عائد إلى من؟ إلى من؟ إلى المشركين الذين وصفوه بأن له بنات، وهؤلاء لا يدخل فيهم المؤمنون، فالمؤمنون ليسوا من جنس المستثنى منه، وحينئذ يكون الاستثناء منقطع. ويكون فائدة هذا الاستثناء المنقطع الثناء على عباد الله المخلصين، ثنوا على عباد الله المخلصين حيث لم يصفوه بما وصفوا به هؤلاء. نعم.
وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. من المراد بها هنا؟ لكن المراد بالأمر
أمر من التوبيخ والإعجاز
التحدي والإعجاز. طيب، وما محل الجملة إن كنتم صادقين مما قبل هذا المعنى؟ مما قبل هذا المعنى
إن كنتم صادقين الجملة حالية.
لا، المعنى مو في الإعراب،
المعنى في السياق.
لكن ليس المراد في الإعراب
إن كنتم صادقين بأن بين الله عز وجل بنا من الملائكة بنا في الله.
تأكيد التحدي والإعجاز. طيب، محلها مما قبلها تأكيد التحدي والإعجاز. طيب،
فبقي علينا نقطة تحتاج إلى معرفة ولم نبينها أمس. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. معلوم أن إن هذه شرطية وأنها تحتاج إلى فعل الشرط وجوابه، كذا؟ طيب، ففعل الشرط موجود إن كنتم صادقين، فأين جوابه؟ قيل إن جوابه محذوف دل عليه ما قبله، وهو فأتوا بكتابكم، والتقدير فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين فأتوا بكتابكم، فيكون محذوفا دل عليه ما قبله، ولا ينبغي ذكره أيضا لأن ذكره تطويل مستغنى عنه. وقيل إن الشرطية في مثل هذا التركيب لا تحتاج إلى جواب أصلا، تكون مسلوبة الجواب. وعلى هذا القول لا يكون في مثل هذا التركيب تقدير، لا يكون فيه تقدير، ويكون هذا المحذوف لما كان معلوما كان لا يحتاج إلى ذكره، وإذا لم نحتاج إلى ذكره لم نحتاج إلى تقديره. ثم قال الله عز وجل: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فإنكم، الخطاب هنا للكافرين، وفيه التفات من الغيبة إلى الحضور، لأن الكافر المخاطب والمخاطب حاضر. وما سبق ليس فيه الضمير عائد على غائب، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون، كلها بضمير الغيب. والالتفات له فائدة مضطردة، الالتفات من الخطاب إلى الغيبة أو بالعكس له فائدة مضطردة، وهي تنبيه المخاطب. ووجه ذلك أن الخطاب إذا كان على وتيرة واحدة لم يكن فيه ما يدعو إلى الانتباه، فإذا تغير الأسلوب انتبه الإنسان، انتبه الإنسان. هذه الفائدة مضطردة في كل موضع فيه التفات. وهناك فائدة أخرى تكون بحسب السياق، تكون بحسب السياق وليست مضطردة في كل موضع. والفائدة هنا: فإنكم وما تعبدون، هي أن الله سبحانه وتعالى لما تحدث عنهم بصيغة الغيبة، وكان الذي بعد ضمائر الغيبة أمرا يظن صاحبه أنه قادر عليه خاطبه مخاطبة الحاضر إفادة إلى ذله وعدم قدرته على ما يقصد. فالكفار يحاولون فتن الناس عن دينهم بكل وسيلة، تارة بالدعاية لمعبوداتهم، وتارة بالقدح في عبادة الله، وتارة بالقدح في المسلمين وغير ذلك، فيظنون أنهم على شيء. فخاطبهم الله تعالى بالخطاب الصريح إذلالا لهم، فقال: فإنكم أيها المشركون وما تعبدون من الأصنام، وعبر بما التي تستعمل غالبا في غير العاقل، لأن أكثر معبود المشركين من غير العقل. ويحتمل أن تكون ما مصدرية، أي فإنكم وعبادتكم، ما أنتم فاتن عليها أحدا، والمعنى على الوجهين واحد، يعني أنتم وأصنامكم لا تفتنون الناس إلا من هو صالح الجحيم، أو أنتم وعبادتكم لا تفتنون الناس عليها إلا من هو صالح الجحيم. قال: وما تعبدون من الأصنام، هل هم يعبدون الأصنام؟ الجواب: نعم، يعبدون الأصنام، ينظرون لها ويركعون ويسجدون ويستغيثون بها ويجعلونها كالإله سواء. ومع هذا فإن عقولهم قد لعبت بهم، بل شياطينهم قد لعبت بهم، حيث يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والحقيقة أن عبادتهم إياها تبعدهم من الله ولا تقربهم منه. يقول: فإنكم وما تعبدون، ما أنتم عليه أي على معبودكم، وعليه متعلق بقوله بفاتنين أي أحدا. طيب، قول فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، معلوم أن إن هذه تفاجل اسم وخبر، اسمها الكاف في إنكم، وما تعبدون معطوف عليه، وجملة ما أنتم عليه بفاتنين هي الخبر، يعني أنتم ومعبوداتكم لا تفتنون أحدا عن دين الله إلا من هو صال الجحيم. وقول ما أنتم عليه بفاتنين، قال المؤلف: أي على معبودكم، ولم يقل ما أنتم عليها أي معبوداتكم، من أجل أن يشمل كل واحد على حدة، يعني أي واحد من هذه المعبودات لا يمكن أن تفتن عليه أحد من الناس. وقوله بفاتنين أي بصادين، لأن الفتنة تأتي بمعنى الصد. قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي صدوهم، أي صدوهم، كما تأتي بمعنى الاختبار مثل: إنما نحن فتنة فلا تكفر، ولها معاني أخرى، لكن المراد بها هنا الصادين. وقول المؤلف: عليه متعلق بفاتنين، فيكون التقدير: ما أنتم بفاتنين عليه. فاتن اسم فاعل من فتن، وهو فعل متعدي، فأين مفعوله؟ قدره المؤلف بقوله: أي أحدا. ومعنى الآية على سبيل العموم أن الله خاطب هؤلاء المشركين بأنهم هم ومعبوداتهم مهما عملوا من الحيل والدعاية لن يفتنوا أحدا حتى يعبد هذه الأصنام إلا من هو صال الجحيم، إلا من هو صالي الجحيم، يعني إلا الذي هو صالي الجحيم. وصالي اسم فاعل، صالي اسم فاعل، وحذفت الياء التي في آخر الفعل لالتقاء الساكنين. أين الساكنان؟ الياء وهمزة الوصل، إلا من هو صالي الجحيم. على كلام المؤلف تكون من في محل نصب بدلا من المفعول المحذوف أحدا. ما أنتم بفاعلين أحدا إلا من هو. وذهب بعض المعربين إلى أن من اسم، إلى أن من مفعول لفاتنين، مفعول لفاتنين، على أنه استثناء مفرغ، استثناء مفرغ. وأظن تعرفون الاستثناء المفرغ هو الذي يكون ما بعد إلا معمولا لما قبلها، هذا الاستثناء المفرغ، يكون ما بعد إلا معمولا لما قبلها سواء كان فاعلا أو مفعولا أو مجرورا. فإذا قلت ما قام إلا زيد فهذا استثناء مفرغ، لأنك فرغت العامل من المعمول إلا ما بعد إلا، فتقول ما نافيه قام فعل الماضي، وإلا أداة حصر، ما هي أداة استثناء هنا. وأحد وزيد فاعل، وتقول ما رأيت إلا عمرا، فرأيت في الوفاعل، وإلا أداة حصر، وعمرا ها مفعول رأيت. وتقول ما مررت إلا بزيد، تقول إلا أداة حصر وبزيد جار ومجرور متعلق بمررت. فعلى هذا تكون الآية التي معنا ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو كالمثال الذي مثلناه، وهو ما رأيت إلا زيدا. وهذا الذي ذهب إليه بعض المعربين أصح مما ذهب إليه المؤلف، أي أن الاستثناء مفرغ وعليه فلا نحتاج إلى تقدير المفعول به، فيكون أحدا الذي قدره المؤلف مستغنى عنه، لأن الاستثناء إيش مفرغ. فكما أنك لو قلت ما رأيت إلا زيدا لا تحتاج إلى تقدير ما رأيت أحدا إلا زيدا، ما تحتاج إلى تقدير هذا. فكذلك ما أنتم عليه بفاتين إلا من هو صال الجحيم. وخلاصة المقام أن نقول ما أنتم عليه بفاتنين ما نافية، وأن اسمها، وبفاتنين خبرها، وفاتن اسم فاعل يحتاج إلى مفعول، والمفعول ما من في قوله إلا من هو صال الجحيم. وقوله صال الجحيم، صال الجحيم، قال المؤلف في علم الله، وإنما احتاج إلى تقدير في علم الله لأن صالي اسم فاعل وهم لم يصلوها حتى الآن. ليش؟ لأنهم ما ماتوا، فالمفتون حي، فكيف يقال صالي الجحيم وهو لم يموت بعد؟ قال المؤلف المراد صار الجحيم في علم الله، أي من كتب، من علم الله أنه سيصل الجحيم فهو الذي تفتنونه، وأما من علم الله أنه مؤمن فلن تفتنوه. وهذا كقوله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. طيب، أظن نقف على هذا عشان نأخذ الفوائد. ها؟ كثير. من أين؟ قال الله تبارك وتعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون في هذا من الفوائد تحدي أهل الكفر والشرك ببيان الدليل على ما يقولون من الكذب والافتراء. وفيه أيضا في من فوائدها التهكم بهؤلاء المشركين حيث جعلهم بمنزلة العلماء الذين يستفتون وهم أجهل الناس بلا شك. ومن فوائدها بيان جور هؤلاء المشركين حيث جعلوا لله البنات وهم يكرهون البنات، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ويجعلون لله البنين مع أن البنين والبنات كلها ممتنعة على الله، لأن الله لم يلد ولم يولد. ومن فوائد الآيات الكريمة الآيات كلها الإنكار على هؤلاء الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، لقوله أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ومن فوائدها أيضا تحدي هؤلاء الذين ادعوا أن الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة بنات الله، لأنه يقال لهم هل شهدتم خلق الله للبنات حتى تعلموا أنها بنات الله؟ والجواب شهدوا أو لا؟ ما شهدوا. ولهذا قال أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ومن فوائدها إثبات الملائكة، والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة كما هو معروف. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل من ادعى دعوى فإنه يطالب بالبينة عليها، لقوله أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، فهل هم شاهدون حتى يدعوا ذلك؟ ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد إفك هؤلاء الكذابين الذين ادعوا أن الله أن لله ولدا، لقوله على إنهم من إفكهم لا يقولون. ومن فوائدها أن هؤلاء لهم إفك متعدد بناء على أن من إيش للتبعيض، على إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله. ومن فوائد الآيات أن الله تعالى منزه عن الولد، لأن الله جعل هذه الدعوة إفكا وكذبا، وأكد الله ذلك بقوله وإنهم لكاذبون. ومن فوائد الآيات أيضا الاستدلال على هؤلاء بدلالة العقل، وهو أن يقال كيف يصطفي الله البنات على البنين، هذا ليس بعقل، ليس بمعقول، ولكن هم يجعلون هذا الشيء أمرا معقولا واجبا أيضا أن يكون لله البنات ولهم البنون. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين حكموا بهذا الحكم أشبه ما يكونون بالمجانين، ولهذا خوطبوا بمخاطبة المجنون حيث قيل لهم ما لكم، يعني ما هذا العمل، هل هذا عمل عاقل؟ ومن فوائدها الإنكار على كل حكم باطل، لقوله كيف تحكمون، فإن هذا إنكار عليهم بهذا الحكم الذي يعلم بطلانه بضرورة العقل والنقل. ومن فوائد الآية الكريمة الإعلان بسفه هؤلاء وأنهم لا ينتفعون بالآيات، لقوله أفلا تذكرون. ومن فوائدها أيضا توبيخ من لم يتذكر، لأن المراد بالاستفهام هنا التوبيخ، فكل من لم يتذكر بآيات الله فلا شك أنه مستحق للوم والتوبيخ. ومن فوائده تظهر عدل الله عز وجل في مجادلة العدو والخصم، كقوله أم لكم سلطان مبين، فلم يقتصر الله عز وجل على تكذيبهم، يعني على أن كذبهم، بل طلب منهم الحجة إن كانوا صادقين في دعواهم. ومن المعلوم أنهم لن يقيموا الحجة، ولهذا قال فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. ومن فوائدها أيضا جواز تحدي الخصم بما يعجز عنه، وأن ذلك طريق من طرق إفحامه، فإن الخصم عند المناظرة يمكن إبطال حجته بعدة أساليب، منها التحدي، ولكن يجب أن يكون التحدي بما لا يمكن أن يقيم عليه البرهان والدليل، لأنك لو تحديته بشيء يمكنه أن يقيم عليه الدليل والبرهان فأقام عليه الدليل والبرهان لخصمك ولضعف جانبك، فإياك أن تتحدى عند المناظرة إلا بشيء تعلم أنه لا يمكن أن يكون. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في محاجة إبراهيم مع الرجل حين قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فقال له الرجل أنا أحيي وأميت، فقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام تحداه أولا بأن الله يحيي ويميت، وأنت أيها المحاج لا تحيي ولا تميت. فلما ادعى كذبا أنه يحيي ويميت، وكان في ذلك تلبيس على العامة، لأنه قال أنا أحيي وأميت أوتى بالرجل المستحق للقتل فلا أقتله، فهذا على زعمه إحياء، والحقيقة أن هذا ليس إحياء ولكنه استبقاء حياة، وليس استبقاء حياة أيضا ولكنه رفع سبب يكون به الموت، وقد يبقى هذا الذي رفعنا عنه السبب سبب الموت وقد لا يبقى. وقال إني أوتى بالرجل البريء فأقتله، فهذا إماتة على زعمه، وهذا ليس بإماتة ولكنه فعل سبب يكون به الموت، وقد لا يكون به الموت، قد لا يكون به الموت. فالحاصل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد قصر الطريق واختصاره، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فانقطعت الحجة فبهت الذي كفر. وهذه من آداب المناظرة، وهو إفحام الخصم بما لا يمكن أن يقيم عليه الحجة والبرهان. ولكن كما قلت يجب أن تلاحظ أنك إذا أفحمته أو تحديته بشيء يمكنه أن يقوم به فقام به فهذا إضعاف لجانبك، سيكون هذا أحد طرق هزيمتك. ولهذا أم لكم سلطان مبين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحجة سلطان لصاحبها، لأنه يكون بها السلطة على خصمه الذي يحاجه. وعسى إن شاء الله بقية الكلام على هذا. نعم. ايه لتغاية الساكنين. الجحيم من همزة وصل
جعل قابل
اين يقول التقاء الساكنين ايضا لان التنوين ساكن هذا التقاء الساكنين لكن يختلف لان هنا ما في التنوين والسبب ما في التنوين لانها مضافه والمضاف لا ينون الم تسمع قول الشاعر كاني تنوين وانت اضافه فاين تراني لا تحل مكاني نعم لكن الغالب غير العاقل فلهذا اتى بما تغليبا نعم مثل يسبح لله ما في السماوات ها؟ ايش؟ لوليد الابن؟ للولد للابن على البنت؟ هذا معروف ان الابن افضل.
يعني داخل في قول الرجال قوامون على
النساء. اي نعم. نعم.
وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون.
أظن ما كان عندنا فوائد أمس إلى أي مكان؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. من فوائد هذه الآية أن من تحدى غيره فله طلب البينة على ما قال ذلك الغير بقوله فأتوا بكتابكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن حجة القرآن حجة دامغة ملزمة لا يمكن التخلص منها ولهذا تأتي دائما بصورة التحدي إظهارا لعجز المعارض وعدم قدرته على المعارضة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء كاذبون فيما ادعوه عاجزون عن إقامة البرهان عليه بقوله إن كنتم صادقين. ومن فوائد قوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا إلى آخره بيان عتو هؤلاء وطغيانهم حيث وصفوا الله سبحانه وتعالى بما لا يليق به فجعلوا بينه وبين الجن نسبا. ومن فوائدها أن هؤلاء الذين جعلوا بينه وبين الله نسبا يعلمون أن هؤلاء معذبون على ما قالوا محضرون في النار يقول ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ومن فوائدها أن هذه الجنة متبرئة مما يدعيه هؤلاء في جانبها لأنها إذا علمت أنهم محضرون في العذاب فإنها لن تقرهم على ما ادعوه لله سبحانه وتعالى من الولد. ومن فوائد الآيات الكريمة تنزيه الله عما وصفه الظالمون المعتدون لقوله سبحان الله عما يصفون. ومن فوائدها أن صفات الله تكون سلبية أي دالة على النفي، وتكون ثبوتية أي دالة على الإيجاب. فقول سبحان الله هذا من صفات النفي لأنه تنزيه، وصفات النفي التي وصف الله بها نفسه لا تدل على النفي المجرد، لأن النفي المجرد ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا، وإنما تدل على ثبوت كماله المنزه عن هذا العيب. فتنزيه الله عما لا يليق به يتضمن كماله فيما يختص به سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة في جميع الصفات المنفية أنه لا يراد بها النفي المجرد، لأن النفي المجرد ليس بشيء لأنه نفي فضلا عن أن يكون مدحا، إنما يراد بها إثبات كماله سبحانه وتعالى في صفاته حتى انتفى عنه كل صفة نقص. ومن فوائد الآيات الكريمة أن من عباد الله سبحانه وتعالى من من عليهم فأخلصهم وأخلصوا له الحق بقوله إلا عباد الله المخلصين الذين أخلصهم الله مما أصيب به غيرهم، والذين أخلصوا لله فيما يصفونه به. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن الكريم مثاني تثنى فيه الأشياء، فإذا ذكر فيه صفة قوم مذمومة ذكر بعدها صفة الأقوام المحمودة. فلما ذكر ما وصفوا به هؤلاء الظالمون المعتدون بين أن هناك أناسا ليسوا على هذه الحال، وهم عباد الله الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه وأخلصوا له ما يجب له. ثم قال تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. في هذه الآية بيان أن هؤلاء المجرمين الذين يصفون الله بما لا يليق به ويصدون عن سبيل الله لن يستطيعوا أن يضلوا من هداهم الله، وإنما يضلون من هو صال الجحيم أي من هو تابع لهم على إضلالهم حتى يصل الجحيم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن من تابع أهل السوء في سوءهم فإنه يخشى أن يكون ممن كتب عليه أنه من أصحاب الجحيم، يقول ما أنتم بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ومن فوائدها أن أهل البصيرة لا يمكن أن يكون من أصحاب النار، وذلك لأنهم يعرفون الحق ويعرفون الباطل فيأخذون بالحق ويتجنبون الباطل. ووجه ذلك أن الله أخبر بأن هؤلاء المجرمين الضالين المضلين لن يستطيعوا أن يفتنوا أحدا عن دينه إلا من هو صال الجحيم. فليحذر الإنسان من فتنة أهل الشر والفساد لئلا يكون ممن هو صال الجحيم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العذاب في الآخرة لقوله إلا من هو صال الجحيم، والمراد جحيم الآخرة ونارها وليس جحيم الدنيا. ومن فوائد الآية الكريمة انقسام الناس إلى قسمين صال للجحيم وناج منها، لأن الاستثناء في قوله إلا من هو صال الجحيم يدل على أن هناك شيئا مستثنى منه وهو القسم الثاني الذي قدر الله له النجاة. ثم قال الله عز وجل: وما منا إلا له مقام معلوم. هذا الكلام بين المؤلف رحمه الله أنه من كلام جبريل عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف: قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: وما منا إلا له مقام معلوم. لما ذكر أن هؤلاء المجرمين الظالمين قالوا إن الملائكة بنات الله، بين الله سبحانه وتعالى على لسان الملائكة ما حال الملائكة وما مقامهم وما عملهم تجاه الله سبحانه وتعالى، فقال: وما منا إلا له مقام معلوم. قال المؤلف: وما منا معشر الملائكة، معشر يعني جماعة، أحد إلا له مقام معلوم. أحد قدرها المؤلف لدلالة السياق عليها، وهي مبتدأ خبره منا السابق جار ومجرور، وقوله إلا له مقام معلوم في السماوات إلا له مقام معلوم، هذا الاستثناء مستثنى من أحد، وهي جملة يمكن أن نجعلها دالة على الحال، حال هؤلاء الملائكة. وقوله إلا له مقام أي موضع قيام، لأن مقام مفعل يصح أن يكون اسم زمان واسم مكان، فهنا الظاهر أنه اسم مكان، يعني إلا مكان قيام يقوم فيه يتعبد فيه لله. ويجوز أن نجعله اسم زمان أيضا، أي وقتا يقوم فيه لله ومكانا يقوم فيه لله، فتكون عبادة الملائكة موقتة بزمن ومقيدة بمكان، ولا منافاة بين القولين. والقاعدة في التفسير أنه إذا كانت الآيات صالحة لمعنيين لا ينافي أحدهما الآخر حملت عليهما جميعا، ولأن حملها عليهما جميعا أوسع في المعنى من تخصيصها بأحدهما، فإن كان أحدهما ينافي الآخر طلب الترجيح، طلب الترجيح، فما رجحه المرجح أخذ به وترك الآخر. طيب، يقول هنا: وما منا إلا له مقام معلوم، أي مكان وزمان أيضا يتعبد لله تعالى فيه، لا يتعبد لله في غيره، لا في زمن ولا في مكان. وإنا لنحن الصافون أقدامنا في الصلاة. وإنا الضمير يعود على من؟ الملائكة. لنحن الصافون يعني الذين يصفون عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ قال: يتمون الأول في الأول ويتراصون. فهذا شأن الملائكة عند الله في مقام تعبدهم، يصفون لله تعظيما له، يكملون الأول فالأول، فأقدمهم وأسبقهم أقربهم من الله عز وجل. وهكذا صفوف الملائكة، صفوف الصلاة، كلما كان أقدم وأقرب إلى الإمام فهو أفضل. وإنا لنحن الصافون، قال المؤلف أقدامنا في الصلاة، وكلمة أقدامنا في الصلاة تحتاج إلى دليل، لأن ظاهر الوصف لنحن الصافون أنه يعود على الملك نفسه لا على القدم. ثم إن إذا قلنا أقدامنا نحتاج إلى إثبات أن للملائكة أقداما، والله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة أنهم أولي أجنحة، أنهم أولو أجنحة، فيحتاج هذا إلى دليل. قوله: وإنا لنحن الصافون، فيها مؤكدان. المؤكد الأول والثاني، اللام في قوله لنحن الصافون.